إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول تذكير الأبرار بفضائل قيام الليل بين يدي العزيز الغفار. لقد حثنا الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، على قيام الليل عموما وعلى قيام رمضان خصوصا وعلى قيام العشر الأواخر من رمضان بصفة أخص، وذلك لما لقيام الليل من المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والأجر العظيم الذي وعد به ربنا جل وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في قيام رمضان بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا بفضل قيام ليلة القدر، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقيام الليل فضائل عديدة، أذكر بعض هذه الفضائل لعلها تشد العزم وترفع الهمة وتدفعنا إلى السير بقلوبنا قدما إلى الله عز وجل. ننزل النهار حيث أنزله الله تعالى، وننزل الليل حيث أنزله الله تعالى. لا يضيع منا نهار ولا يضيع منا ليل، فما هي إلا ركائب نركبها في سيرنا إلى الله تعالى. أيها الأحبة في الله، من فضائل قيام الليل أنه ينزل صاحبه في أعلى الدرجات. قال الله تعالى في وصف قوام الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى أي ترتفع وتنبو وتفارق الفراش، وما ذلك إلا خوفا من عذاب الله عز وجل ورجاء لثوابه. ولعلك تنظر حولك فتجد أن كثيرا من الناس، بل أكثر الناس، يتجافى جنبه عن الفراش ليلا، وربما يبيت الليل كله بعيدا عن فراشه. لكن أين هو؟ هل وقف بين يدي الله عز وجل يلح عليه بالدعاء ويلح عليه بالطلب وفي المسألة، أم أنه قعد أمام برنامج لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يفيد علما ولا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، بل ربما خرج من البيت يقول أتمشى، بل ربما قعد على مقهى بين رفقة سوء لا تدله على خير ولا تنهاه عن شر، ربما مارس بنفسه معصية الله عز وجل في ليله الذي ينبغي عليه أن يستثمره في السير إلى الله تعالى. لكن هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ماذا يصنعون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذه صفة الصالحين، صفة الذين يسيرون إلى الله، صفة الأنبياء وأهل بيت الأنبياء. قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذا عرفت هذا في صفة الصالحين فاعرف خطأ قول القائل إياك أعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك. يخاطب الله عز وجل ويقول إنه يعبد لا خوفا ولا طمعا. وهذه صفة الأنبياء والصالحين في القرآن، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلما أخفى القوم أعمالهم بالليل وقيامهم بين يدي الله عز وجل أخفى الله ثوابهم وجزاءهم، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذه المنزلة لا تكون إلا لأعلى الناس منزلة في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه، أي ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل أهل الجنة منزلة. فقال رجل يأتي بعدما يدخل الناس الجنة، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيذهب ليدخل الجنة، فيقول يا رب كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله تعالى له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذا الرجل تخيل أن الجنة ملئت، فيقول رضيت يا رب، فيقول لك ذلك ومثله حتى يقول في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فيقول موسى صلى الله عليه وسلم هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأعلاه؟ فيقول الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وقدمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. واصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا كله يبين لنا أن قيام الليل ينزل صاحبه في أعلى الدرجات، لأن الله تعالى ذكر قوام الليل فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جرى في سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لربه أن أعلى أهل الجنة منزلة أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثانيا، قيام الليل يبلغ بصاحبه درجة الإحسان، كما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهؤلاء صنعوا أمرين لليلهم: الأمر الأول أنهم كان قليل هجوعهم بالليل، كان نومهم بالليل قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والأمر الثاني أنهم إذا كانوا في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل أنزلوا أنفسهم منزلة من أزلف في ليله الجرائم، فقعدوا يستغفرون، ما رأوا لنفسهم طاعة ولا أعجبوا بعبادتهم ولا أثنوا على أنفسهم، وإنما قعدوا يستغفرون في آخر الليل يحتقرون أعمالهم ويستصغرونها ويستقلونها ولا يرون أنهم قدموا شيئا. فكيف بمن قام ساعة أو سويعة أقل من ساعة ثم ذهب يثني على نفسه؟ أخي الحبيب، انظر إلى هذه الأوصاف ثم ضعها الآن بجانب أوصاف نفسك لتسأل نفسك: أين أنا من أوصاف هؤلاء؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثالثا، إن قيام الليل يورث صاحبه سكن الغرف في الجنة. قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم قال في آخر أوصافهم: وما أعد لهم من الجزاء أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وفي حديث أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ترى لمن أعدها الله عز وجل؟ قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أطعم الطعام وأمشي السلام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وكذا في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب دخول الجنة قيام الليل، ومن أسباب سكن الغرف في الجنة قيام الليل. ولقد جاء ذلك في القرآن كما تلوت عليكم الآية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ما بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل شعارا للأبرار. كان في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عليكم صلاة أي دعاء قوم أبرار. ما هي صفتهم؟ يقومون الليل ويصومون النهار. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. رابعا من فضائل قيام الليل أنه معونة في الشدائد وعدة في النوازل. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في أشد وقت مر به صلى الله عليه وسلم في مهد دعوته. فلما أمره الله تعالى بإنذار قومه وبدعوتهم ونزل الوحي عليه، قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نزل الوحي وبمجرد ما عرف أنه رسول إلى قومه، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورد القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فما يعينك على تلقي القول الثقيل وعلى تحمل أعباء الرسالة والدعوة هو قيام الليل. ولذلك لما ذكر الله تعالى صفة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أهل الكتاب، ذكر أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فمن عمل في هذا العمل ودعا إلى الله تعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أو كان له عمل صعب شاق لا يستطيعه، فليستعن عليه بقيام الليل بين يدي الله تعالى، وليستعن عليه بكثرة ذكر الله. فأعظم الناس قوة هو أكثرهم ذكرا لله تعالى، كما في الحديث أن فاطمة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة ليعينها في العمل، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير من الخادم. ما هو؟ قال لها ولعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. فما تركها علي رضي الله عنه ولا يوم صفين، استجابة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذكر خير من الخادم. وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على قفاه أو مؤخرة رأسه، إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. يطول له المسافة حتى لا يقوم. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وفي رواية: وأصاب خيرا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وفي رواية: ولم يصب خيرا. قال هذا الذي أصبح نشيطا طيب النفس وبين هذا الذي أصبح خبيث النفس كسلان في عملهما، حتى تعلم الفرق بين بواب الليل في أعمالهم وفي نشاطهم وفي جدهم واجتهادهم وبين من ينام حتى يصبح فلا يقوم من الليل وربما لا يصلي الفجر، كما في حديث ابن عمر أن من نام على غير وتر أصبح وعلى رأسه قدر 70 جريرا، يعني كأن على رأسه وعلى قفاه أشياء كثيرة ثقيلة طويلة تكسله عن العمل. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ففي قيام الليل نجاة من عقل الشيطان وبعث للنشاط ودفع للكسل وطيب للنفس وإصابة للخير ونجاة من سخرية الشيطان من العبد بالبول في أذنه، كل ذلك لأن العبد يقوم بين يدي الله في الليل ليصلي ركعات، وهذا كله طلب للرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجه الماء. والنضح هو وش الخفيف الذي ينضح معه الحب والحنان والرحمة والخوف عليها مما يؤذيها في الدنيا والآخرة. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله وصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي هذين الحديثين أن من فضائل قيام الليل كون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن فضائل قيام الليل التربية الإيمانية، لأن الرجل يقيم زوجه والزوجة تقيم زوجها. ومن فضائل قيام الليل بعث الحب والألفة والسجن بين البيوت وبين الرجل وزوجه. وكذلك ينبغي على رب البيت أن يبعث هذا النوع من التربية في بنيه وبناته وأهله وأحبابه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة أنه طرق بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما وقال لهما: ألا تصليان، يعني صلاة الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم زوجه ويقيم ابنته ويقيم زوجها، فما يمنعنا أن نقيم أهلنا وأحبابنا وأن نتعاون على هذا النوع من البر، إما عن طريق الهاتف أو عن طريق رسائل التذكير أو عن طريق المتابعة وعن طريق النصح والوعظ والإرشاد. كل ذلك مما يعيننا على التعاون على قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن من فضائل قيام الليل أنه يقي العبد من النار، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها عليه، فرأيت وكنت غلاما وكنت فتى شابا عزبا أنام في المسجد، قال: فرأيت كأن ملكين أتياني فأخذاني فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية أي مبنية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها أناس عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك فقال لي لن ترع قال فقصصتها على حفصة رضي الله عنها فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وفي رواية إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل قال سالم بن عبد الله بن عمر فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك إلا قليلا قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل دليل على أن من قام من الليل يوصف بأنه نعم الرجل وللمفهوم من لم يقم من الليل مع قدرته على ذلك يوصف بأنه بئس الرجل وهذا واضح في حديث سروة بن جندب رضي الله عنه وهو منام طويل وفيه أن رجلا نام على قفاه وقام على رأسه رجل يضربه بحجر فيبدأ رأسه فيشدق رأسه ويتدحرج الحجر فيأتي به فيعود رأسه كما كان ويضربه يفعل به هكذا إلى يوم القيامة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أجيب بأنه الرجل الذي أعطاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار أعاننا الله وإياكم على قيام الليل ورزقنا الإخلاص في القول والعمل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته أما بعد فمن فضائل قيام الليل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة وبلال وأبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أي شأنهم وعادتهم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاد عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد هذه فوائد ما أعظمها الأولى أنه داء الصالحين وعلى رأس الصالحين أنبياء الله عز وجل وعلى رأسهم خاتمهم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام داود عليه السلام فذكر أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وذكر أن هذا أحب القيام إلى الله تعالى وذكر صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به على موسى صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره أما هو صلى الله عليه وسلم فقد كانت راحته وقرة عينه وجنته في القيام بين يدي ربه عز وجل. انظر أخي الحبيب إلى نبيك وحبيبك وسيدك صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه، حتى تتشقق قدماه، حتى تدمى قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له: هون عليك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن المغفرة نعمة تحتاج إلى شكر حتى يزيدنا الله مغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه بقيام ليله، ونحن نرجو أن يغفر الله لنا ذنوبنا، فنرجو أن يعيننا الله على القيام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل يقرأ حتى هممت بأمر سوء. قال: وماذا هممت؟ ما هو الأمر السوء الذي وصل إلى ذهنك الآن أن ابن مسعود يفعله؟ هل يترك الصلاة وينصرف؟ أن يلوح بيديه قد أطلت عليه؟ ألا رجل متعب إنه يحب القرآن ويحب سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعب. يقول: هممت أن أقعد وأدعى فقط. هذا هو ما هم به، أن يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قائل. يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، فاستمر. فقلت يركع عند المئتين، فاستمر. فقلت يركع بها، فافتتح النساء فقلت يركع بها، فافتتح آل عمران، ثم ركع نحوا من قيامه ورفع نحوا من ركوعه وسجد نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثمان ركعات، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، يعني اثنين اثنين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يسجد السجدة كما يقرأ أحدكم خمسين آية. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح، يقول السائب بن يزيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يقول أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الدار أن يصلي بالناس، قال: فكانوا يقرؤون بالمئتين، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. وقيام رمضان خصوصا يدرج اسم صاحبه في قائمة الصديقين والشهداء، لما ثبت أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من الصديقين والشهداء. وقيامك مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك به قيام ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فقيام الليل دأب الصالحين قبلنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فاقرأ واسمع عنهم ما تطيب به المجالس وتسعد به الأسماع، والوقت لا يسع لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: قربة إلى ربكم، أي إن قيام الليل يقربك إلى الله. وماذا تبغي بعدما يقربك إلى الله؟ وماذا تبغي غير ذلك؟ وهل إذا اقتربت إلى الله عز وجل يمرك بعدك عن غيره؟ وهل إذا كان الله منك قريبا يمرك بعد غيره عنك؟ وهل إذا وجدت معية الله يمرك فقد غيره؟ وهل إذا فقدت معية الله ينفعك وجود غيره معك؟ لا والله لا ينفعك. فقيام الليل قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. وقد قام بعض الباحثات، ببحث توصلت فيه إلى أهمية قيام الليل عموما وصلاة التراويح خصوصا لجودة الأداء الوظيفي للقلب وليونة ومرونة العمود الفقري لمن كان فوق الستين. وأوصت بعد هذا البحث بالمداومة على الصلاة، بالمحافظة على الصلاة عموما وبقيام الليل والتراويح خصوصا. أيها الأحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القائمين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فبقدر قيامك وقراءتك تكون منزلتك عند الله عز وجل. وفي أيام الفتن تقابل بقيام الليل. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج، هكذا. وحلق بأصبعين الزبابة والإبهام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجر، يعني لصلاة الليل. عباد الله، قيام الليل يعرضك لليقظة في الوقت الفاضل الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال لينادي عليك وأنت من عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مكروب فأفرج كربه؟ أما لك مسألة؟ أما عندك كرب؟ أما لك طلب؟ فاطلبه من الله عز وجل. أخي الحبيب، قم في جوف الليل الآخر وسر ربك لنفسك ولأمتك ولزوجك ولولدك ولإخوانك ولولي أمرك أن يصلح الله شأنك. سل الله عز وجل فيما ولما تحب أن يكون، فرب العالمين سبحانه وتعالى ينادي على عباده، فلا ينبغي أن ينادي علينا في وقت ونحن نعرض عنه وننام. فهذا هو غاية الخسران، وبالله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها خطأها وعمدها وهزلها وجدها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واكفهم شر عدوهم بما شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة وخذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.